العظيم هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه ففعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فضل الله يؤتيه من
من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله، وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون، لم تؤثر عمن على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء، قصدتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مقرا بفضلك، محتملا لعلمك، محتجبا بذمتك، عائذا بقبرك، لائذا بضريحك، مستشفعا بك إلى الله، ومواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه، عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله، قصدتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه وبرحمته إنه أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنتناول فيها تفسير الآيات 38 حتى 42 من سورة غافر المباركة. نستمع على بركة الله إلى تلاوة الآيات 38 حتى 40 من سورة غافر المباركة.
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
أيها الأكارم، قلنا في حلقات سابقة بأن فرعون أراد قتل موسى عليه السلام والتخلص منه كما ادعى، لكن مؤمن آل فرعون الذي كان قد كتم إيمانه بداية كلم فرعون وملأه ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام. ونتيجة كلامه هذا مع فرعون أن قد أجل فرعون قتل موسى، وقد أمر وزيره ليبني صرحا ليفضح موسى عليه السلام بصعوده على هذا الصرح، وأن يرى ويري الناس بأنه لا وجود هنالك لإله في السماوات كما يدعي موسى عليه السلام. من الواضح أن موسى عليه السلام لم يدعي هذا الادعاء، وأن فرعون بهذا الفعل أراد أن يخدع عوام الناس، فلذلك هنا وفي هذه المرحلة وجه مؤمن آل فرعون كلامه إلى الناس لتوعيتهم وللحيلولة دون انخداعهم بكلام فرعون وظواهر أعماله. فقد قال مؤمن آل فرعون للناس: هذا هو السبيل الذي عرفتكم إياه. فهو يشير إلى نقطتين مهمتين في كلامه. الأولى هي أن حياة الإنسان لا تتلخص في هذه الدنيا، فحياة هذه الدنيا هي متاع فانية، وستمر هذه الأيام من العمر سريعا جدا، وجميعنا سوف نواجه الموت، وسوف ننتقل إلى عالم آخر حيث مقامنا الأبدي. والثانية أن الذي سوف ينفعنا في ذلك العالم هي أعمالنا الصالحة التي فعلناها في هذه الدنيا، لأن ذلك العالم هو دار الجزاء والعقاب، وهذه الدنيا دار الفعل والعمل، وستوفى كل نفس بما كسبت في هذه الدنيا من ثواب وجزاء. ومن المؤكد أن لا فرق بين الأنثى والذكر، وسيعاملون بمساواة عند الله. تعلمنا هذه الآيات أولاً الإنسان المؤمن يفكر دائماً في إرشاد وهداية الآخرين، ولن يتخلى عن هذه المهمة أبداً. ثانياً الدنيا فانية، لكن القيامة ستقوم، والآخرة ستكون دار القرار الأبدي، وينبغي على الإنسان أن يستغل هذه الفرصة في الحياة الدنيا ويجني فيها ما يفيده في الآخرة. ثالثاً ليس هنالك أي علاقة بين نوع البشر إن كانت امرأة أو كان رجلاً في تطوير الذات والوصول إلى الكمال الإنساني. ورابعاً لا ينفع الإيمان دون العمل، كما أن الأعمال دون الإيمان تبقى في هذه الدنيا ولن تنفع في الآخرة. إذن لن ينجينا الإيمان والعمل بوحدهما. مستمعينا الأفاضل، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 41 و42 من سورة غافر.
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
تبين لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون لم يستمر في كتمان إيمانه، وقد اضطر لإظهاره في موضوع إيمانه بالتوحيد ونفي الشرك بالله. لذلك عندما أوصاه قومه بأن يكف عن كلامه قال صراحة: أنتم ابتليتم بالشرك، وفرعون الذي ليس له أي دور في هذا العالم تعتبرونه إلها من دون الله الذي تدبير أموركم بيده. تظنون بأن فرعون يستطيع أن يفعل بكم ما يشاء ويجب عليكم أن تتبعوه. أنتم جعلتم شركاء لله بدون دليل ولا منطق، وقد تقبلتم هذه العقائد فقط على أسس الحدس والظن. أنتم تدعونني لأن أكفر بالله الواحد وأجعل له شركاء ما ليس لي بهم علم. أنتم تريدون مني أن أتقبل عقائدكم الباطلة، في حين أنا أعلم بأن هذه الأفكار والأعمال التي هي على أساس الشرك بالله لا تنتهي إلا إلى نار جهنم، وبئس المصير. تعلمنا هاتان الآيتان أولا في دعوة الناس وإرشادهم لا ينبغي أن نخاف من أن نكون بوحدنا، بل ينبغي أن نوضح الحق بالدليل والمنطق، ولا يمكن أن يؤثر الناس ولو كانوا كثيرين على الإنسان المؤمن تأثيرا سلبيا. ثانيا سعادة الإنسان ونجاته تتعلق بقبول التوحيد الإلهي وبالأعمال الصالحة، أما الاعتقاد بوجود شريك مع الله عز وجل في إدارة أمور العالم سوف يوصل الإنسان إلى الانحراف والهلاك. ثالثا ليس للشرك أي أساس عقلي ومنطقي، فهو معتقد زائف ينبثق تارة من منطلق الجهل وتارة أخرى من منطلق أهواء الإنسان النفسية. ورابعا رغم أن الله عزيز ومقتدر، ولكن رحمته وعفوه يشمل كل عباده. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لكم ذكرى مولد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. كونوا معنا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:33 مع الصادقين. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام عند 1:47. في الساعة 2 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية عند 2:08، وهي لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. في الساعة 3 تماما يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 3:25. في الساعة 4 تماما نشر موجز للأنباء. تأتيكم صفحات من التاريخ في الساعة 4:08. في الساعة 4:15 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله تعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مشاهير الصادقين والمخلصين لرسالة أهل البيت جهاداً وعلماً وقلماً هو سماحة الشهيد السيد حسن المدرس، أعلى الله مقامه. طبعاً هذا الرجل هو موسوعة جهاد وموسوعة نضال. هو من مواليد إيران عام 1287 هجرية، 1287 هجرية، وطبعا هو طباطبائي النسب من السادة الحسنيين الطباطبائيين. فانتقل رحمه الله في 16 من عمره، السنة 16 من عمره انتقل إلى الحوزة العلمية في إصفهان، وبعد أن نال موقعا من العلم تحول إلى حاضرة العالم الإسلامي وهي النجف الأشرف، وأصبح فيها تلميذا مجدا. وذاك اليوم كان هو يعتبر من طلايع تلاميذ المرحوم الآخند الخراساني والمرحوم السيد كاظم اليزدي أعلى الله مقامهما، ونال درجة الاجتهاد وهو في نهاية العقد الرابع من عمره، وعاد إلى إيران عالما مجتهدا ثائرا، وقطن في مدينة إصفهان، وهناك أسس حوزة ومارس التدريس والخطابة والكتابة هناك. بهالأثناء كانت الفتن والاضطرابات السياسية تنتشر في إيران، وبمقابل هذا يأتي عجز السلطة وضعف السلطة، وفي هذا الخضم الفساد والتهتك كان ينتشر بشكل غريب. وطبعا هنا يجي دور العالم، العالم هنا دوره وهذا يومه، يعني عليه أن لا يسكت ويبقى متفرج حينما تظهر الفتن، حينما ينتشر الفساد، حينما يكثر الانحراف، إذا ظهرت البدع الحديث فعلى العالم إلى آخر أن يظهر علمه. المرحوم سيد حسن المدرس تحرك مع عدد من كبار العلماء الموجودين في إصفهان وشكلوا لجنة نواة، يعني تاريخ الجهادي. وفي البداية طبعا كانوا ينشرون البيانات ويقاومون الفساد ويعملون على إبطال بعض إجراءات الدولة التعسفية. صار توتر بين السلطة من جهة وقائد السلطة، أو شو تسميه، رمز السلطة، صمصام السلطنة يسموه ذاك اليوم. فأمر هذا الحاكم باعتقال السيد المدرس وإبعاده، أبعد إلى مكان نائي، مدينة نائية. ولكن أهل البلد انتفضوا ولم يعد الوضع مستقر في إصفهان، والناس كانت، الجماهير الشعبية كانت تبدي سخطها، فأعيد يعني أعادته السلطة إلى أصفهان، لكن هو تحت المراقبة وتحت الرصد من قبل السلطة. وهو إحنا نقرأ في تاريخ حياته يعني عدة مرات هذا الرجل نجا من محاولة اغتيال سيد حسن المدرس. حينما شكل مجلس الشورى الثاني كان السيد حسن المدرس ممثل عن المرحوم الآخند الخراساني الذي كان موجود في النجف، والشيخ عبد الله المازندراني كان ممثلا عنهم في الانتخابات، وفاز بالتالي، فاز هو كعضو في هذا المجلس، واستمر على منبر المجلس يقف سد منيع يعارض قيام أو إقرار أو مناقشة أي قانون أو أي تشريع يخالف الإسلام. هنا شنو الذي صار؟ اندلعت الحرب العالمية الأولى، وتهشم وضع إيران آنذاك. احتلوا الإنجليز جنوبها، واحتلوا الروس شمالها، والعثمانيون دخلوا غربها، لم تبقى إلا العاصمة ضعيفة محاصرة. نشط دور السيد المدرس أعلى الله مقامه في تثبيت حقوق إيران واستطاع فك الحصار عنها من قبل العثمانيين بعد مفاوضات مضنية أجراها مع الحاكم العثماني آنذاك. يعني هذا هو ملف كامل، لكن أنا وقت البرنامج دقائق، لازم يعني أخذ شيء مجمل. حاكم إيران آنذاك من وثوق الدولة، هذا الحاكم راح عقد اتفاقية مشينة ومذهلة ومهينة مع بريطانيا عام 1919، واقعا تفاصيلها مضحكة ومخزية أصلا، يعني مثل باعها الإيران للبريطانيين. وقف السيد حسن المدرس ويا مجموعة من العلماء بوجه ذلك، وحتى أدى الأمر إلى استقالة هذا وثوق الدولة، وهنا سقط الحكم القيصري في روسيا وتبدلت الأمور في إيران، وبالتالي سقط مثل ما يقولون دور القاجارية، السلالة القاجارية، وإجا رضا خان ميربنج، هذا رضا خان البهلوي بهلوي على السلطة. وهذا لما إجا كالمجنون زج جميع العلماء بالسجون، الرموز الدينية، الكتاب، وبقي السيد المدرس سجينا عدة أشهر. بعد ذلك أخلي سبيله، عاد يزاول نضاله ضد الاستبداد، ومارس، شوف، مارس رضا خان البهلوي معه وسائل ومحاولات لاستقطابه، وراد يحوله كآلة مدحة. فكان كما يعني يقولون اليوم، مر بالجزرة ومر بالعصا، لكن هو كان صامد، لأن كان عالم مبدئي محترم لمبادئه، صامد، وكان يشرع اعتراضه على كل ما يخالف العدالة وأحكام الإسلام. وأذاه البهلوي، أذاه بمختلف الأذايا، حرمه من ممارسات حقوق السياسية، ومنع من الترشيح، ومنع من التحرك لا يطلع من يعني شعاع من خارج مدينة قوم. فبقي رحمه الله السيد حسن المدرس في قوم، ولكن من مدينة قوم كان يخاطب عقول الجماهير عبر مناشيره وخطبه. ذاك اليوم ماكو تسجيلات وكاسيتات ودي في مدي سي دي من هالقبيل، ولكن كانت بياناته رنانة وتصل محتوياتها. فقبض عليه البهلوي من جديد ونقله إلى إحدى المدن الصحراوية النائية ومنطقة موبوءة، شلون أبو ذر الخليفة الثالث، والداوين للربذة، هذه مثل الربذة، هذه خاف وداه هناك رضا خان سيد حسن المدرس، وبقي هناك مبعد ومنع أي أحد من مقابلته. لكن هو من يعني تلك المنطقة المهجورة كان يرسل مقالاته وبياناته إلى الصحف، إلى كذا، كانت مؤثرة تحرك الجمهور. ونهاية المطاف أن قام رضا خان البهلوي بتصفيته، يعني وجد بأن هيك شخص لا يمكن إخضاعه بالمال ولا التهديد والسجون تنفع معه، ورجل يعني مخلص وصاحب مبادئ، فقرر تصفيته. كلفت وحدة خاصة وعدة محاولات صارت لاغتياله، والله سبحانه وتعالى نجا منها. فهو انتقل بعد ذلك إلى مدينة كاشمر، نقل إلى مدينة كاشمر، وبقي هناك أيام، يعني مو أكثر من 10 أيام بقى بهذه المدينة. وإذا طالع للصلاة الفجر عند أذان الفجر، فأطلق عليه مجهول في وسط الظلام، أطلق عليه الرصاص، وسقط هذا العالم الجليل شهيدا مضرجا بدمائه. ووري الثرى من أجل أن البهلوي يغلق هذا الملف، دفن على عجل هناك، الآن إلى مزار كبير هناك في هذه المدينة كاشمر. استشهاده رضوان الله عليه 1358 هجرية. الإمام الخميني رضوان الله عليه من خلال خطبه تغمده الله برحمته وصفه بأنه من بناة الفكر السياسي الرشيد، وكان يصف السيد حسن المدرس هذا الشهيد بأنه مربي اجتماعي ناجح وعالم عامل مجاهد. طيب، هذا الرجل السيد حسن المدرس ليس على صعيد الجهاد والعلم، هذا الرجل إلى تراث كبير، مؤلفات عديدة، زملاء رفاقة بالدرس كانوا يتحدثون عن كتاباته، لكن يبدو أن أزلام السلطة لما هاجموه أخذوا مكتبته ومخطوطاته وكلها أغاروا عليها من أجل إبادة وتدمير آثار العلمية، وأن لا يبقى له اسم أو تاريخ أو أي أثر خالد. أسأل الله لهذا الشهيد الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام، وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان زهد مولانا علي عليه السلام معلما بارزا من معالم شخصيته عليه السلام، واسمة مميزة زينه الله تعالى بها. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منها، هي زينة الأبرار عند الله، الزهد في الدنيا. فجعلك لا ترزأ أي تعيب من الدنيا، ولا ترزأ الدنيا منك شيئا، ووهبك حب المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما. وقد كان من شواهد تلك الصفة التي أحباه الله تعالى بها أن زهد الإمام عن كل لذائذ الدنيا وزينتها، وتوجه بكل وجوده نحو الآخرة، وعاش عيشة المساكين وأهل المتربة من رعيته. لقد زهد الإمام عليه السلام بالدنيا وزخرفها زهدا تاما وصادقا، زهد في المال والسلطان وكل ما يطمع به الطامعون، فلقد عاش في بيت متواضع لا يختلف عما يسكنه الفقراء من الأمة، وكان يأكل الشعير وتطحنه امرأته أو يطحنه بنفسه، وذلك قبل الخلافة وبعدها، حيث كانت تجبى الأموال إلى خزانة الدولة التي كان يطلع بقيادتها من شرق الأرض وغربها، وكان يلبس أنواع الثياب، فكان قميصه 3 دراهم، ولقد بقي ملتزما بخطه في الزهد طوال حياته، فقد رفض أن يسكن القصر الذي كان معدا له في الكوفة حرصا على التأسي بالمساكين. والآن فقد روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة برسول الله صلى الله عليه وآله، يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم. وعن الباقر عليه السلام قال: ولقد ولي 5 سنين وما وضع أجرة على أجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا، ولا أورث بيضا ولا حمرا. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما علمنا أن أحدا في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أزهد من علي بن أبي طالب، ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. وعن الأحنف بن قيس قال: دخلت على معاوية فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قال: قدموا ذاك اللون، فقدموا لونا ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ فقال: مصارين البط محشوة بالمخ ودهن الفستق قد ذر عليه السكر. قال الأحنف: فبكيت. فقال معاوية: ما يبكيك؟ فقلت: لله در ابن أبي طالب، لقد جاد من نفسه بما لم تسمع به أنت ولا غيرك. قال معاوية: وكيف؟ قلت: دخلت عليه ليلة عند إفطاره فقال لي: قم فتعشى مع الحسن والحسين، ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه، فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال: لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسمن أو إهالة. فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه ليراهم الفقير، فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي عليه السلام بالكوفة وبين يديه رغيف من شعير وقدح من لبن، والرغيف يابس، فشق علي ذلك، فقلت لجارية له يقال لها فضة: ألا ترحمين هذا الشيخ وتنخلين له هذا الشعير؟ فقالت: إنه عهد إلينا ألا ننخل له طعاما قط. فالتفت الإمام إلي وقال: ما تقول لها يا ابن غفلة؟ فأخبرته وقلت: يا أمير المؤمنين، ارفق بنفسك. فقال لي: ويحك يا سويد، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله من خبز بر 3 تباعا حتى لقي الله، ولا نخل له طعام قط. وعن سفيان الثوري عن عمرو بن قيس قال: رؤي على علي عليه السلام إزار مرقوع، فعوتب في ذلك فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن. وعن الغزالي قال: كان علي بن أبي طالب يمتنع من بيت المال حتى يبيع سيفه، ولا يكون له إلا قميص واحد في وقت الغسل ولا يجد غيره. هذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام في شدة زهده ورغبته عن الدنيا وزخارفها، وفي عظيم اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مواساته لأهل المتربة من أمته. فهل حدثنا التاريخ عن زعيم كعلي عليه السلام تجبى إليه الأموال من الشرق والغرب، وعاصمته الكوفة تقع في أخصب أرض الله وأكثرها غنى يوم ذاك، بيد أنه يعيش أبسط عيش مواسيا لأقل الناس حظا في العيش في هذه الحياة، يأكل خبز الشعير دون أن يخرج نخالته، ويكتفي بقميص واحد لا يجد غيره عند الغسل، ويحرم على نفسه الأكل من بيت المال، ويرقع مدرعته حتى يستحي من راقعها، مجسدا بذلك أرفع شعار للزاهدين بقوله: والله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، ولا أخذت منها كقوت أتان دبرة، ولهي في عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة، والعفص هي شجرة البلوط وثمرها، ومقرة يعني مرة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
بعمل رب الجلاله ما بي صلوات الطه واله، ما يرضى بعمل رب الجلاله ما بي صلوات الطه واله، من قبل الازل ما يرضى بعمل، من قبل الازل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات الطه واله، ما بي صلوات الطه واله. صورهم أقمار من عالم ذرهم وأنوار، ربك بالعرس صورهم أقمار، 14 كوكب 14 كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار الفلك زمان بينا وزهرة وعترتها وعلينا، ما دار الفلك لو ما نبينا وزهرة وعترتها وعلينا، لأنهم ولا ما يرضى بعمل، لأنهم ولا ما يرضى بعمل، ما بي صلوات طه واله، ما بي صلوات طه واله،
ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما بي صلوات طه واله، ما يرضى بعمل رب الجلاله، ما بي صلوات طه واله، ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات طه واله، ما بي صلوات طه واله.
ربك ما خلق دنيا وسماوات، ولا طائر يطير ولا بحيرات، ربك ما خلق